استعين به واستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. فان الله تبارك وتعالى اذا اراد شيئا هيأ اسبابه، وكان من الاسباب التي ايقظت الامه والهبت مشاعرها ان يعتدي معتد من الكافرين على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من جراء ذلك ان استيقظ كثير من المسلمين على هذه المحنه، بل وكثير من اهل الغرب تساءلوا وتعجبوا لماذا هذه الغضبه، لان اكثر نصارى الغرب ملاحدة لا يؤمنون بشيء، يسبون الله عز وجل ويسبون عيسى عليه السلام، ولا تنتفض الكنيسة مغضبة، ويمر الأمر مرور الكرام، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمكن أن يسب ولا يغضب له أحد، ففوجئوا بهذا. فسأل بعضهم بعضا: من هو هذا الرجل الذي حرك العالم كله؟ فبدأوا يبحثون من هو هذا الرجل وما صفاته؟ لهذا فيما يتعلق بالغرب الكافر هو الذي يسأل هذا السؤال. وأنا لا يعنيني هؤلاء وخطابي ليس لهم، إنما خطابي لكم للأمة المسلمة. إننا وصلنا إلى ذلك الزمان الذي قال فيه القائل: ودارهم ما دمت في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم. نتهم بالإرهاب ونحن المجني عليه، ومع ذلك نعتذر ونبالغ في الاعتذار، وهي كلمة قبيحة. أنا أستغرب كيف تجري على ألسنة العلماء، يقول لك نبذ الإرهاب. هذا الإرهاب، هذا المصطلح مصطلح أعداؤنا رمونا به، أنا لا أكرره أبدا ولا أدفعه أبدا عن نفسي لأنني لست كذلك. ومع ذلك كلما بالغنا في الدفاع عن انفسنا بالغنا في اتهامنا، والامر ليس كذلك. سلاح الردع الذي ندافع به عن انفسنا اخذوه منا وحرمونا منه، فصرنا امه مكشوفه، امه مكشوفه. لكن في الزمان الاول ما كان يطمع أحد فيها، لأنها كانت أمة عزيزة تسامح، نعم، ولكن من تعدى عوقب. الذين يتكلمون الآن عن الحوار، وأنا أتابع هذا الزخم الذي أسمعه في الإعلام، يقول لك إحنا بنعترض على المقاطعة، وده أسلوب همجي. اللي بيقول هذا الكلام أناس ينسبون إلى التنظير الإسلامي، يقول لك ده أسلوب همجي. الأسلوب العاقب لا
الصحابة تعالوا يا جماعة سيبوا النبي ليه؟ ده النبي ده كان كويس، ده ربى وعلم وأكل وشرب وأخرجه من الظلمات إلى النور. يبقى قال لك الحوار كده بإيه؟ يبقى فيه تمدد، يبقى فيه حضارة، خلاص؟ ده المطلوب منه. شاب النبي عليه الصلاة والسلام مطلوب مننا يبقى في منتهى الهدوء ويبقى خلاص ونتناول بقى المشروبات والكلام ده، هو ده المطلوب. لا ده يعني أنا يحضرني الآن وأنا أتكلم أبيات هذا الرجل الذي كأنه نحتها نحتا من الصخر ومعانيها جيدة، والزمان والمكان يستحق هذه الأبيات. يقول هذا المجيد ويتكلم عن متى يوضع الحلم ومتى يوضع الغشم الجهل يعني. قال لئن كنت محتاجا إلى الحلم إنني إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج، ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مسرج، فمن شاء تقويمي فإني مقوم، ومن شاء تعويجي فإني معوج، وما كنت أرضى الجهل خدنا ولا أخا، لكنني أرضى به حين أحوج، ألا ربما ضاق الفضاء على الفتى وأمكن من بين الأسنة مخرج، لئن قال بعض الناس فيه سماجة فقد صدقوا والذل بالحر أسماج. فنحن في هذا الزمان الذي يحتاج إلى هذا، في وقت ممكن نتحرف وفي وقت لا يصح في تحرف، لكن أنا أتكلم نيابة عن أمة مهزومة ليس في إمكانها أن تصنع شيء على المستوى الرسمي الذي حرك الحكومات الجماهير، هي التي حركت الحكومات ثم استبشرت وحمدت الله عز وجل على مجهود العلماء من حوالي 12 سنة. سب النبي صلى الله عليه وسلم سبا أقدع من هذا لما البنت اليهودية رسمته على هيئة خنزير وحطت الرسم على النت عشان الدنيا كلها تتفرج. لم يكن هناك عشر الغضبة التي حدثت الآن. إيه السبب؟ 12 سنة من عمر مجهود الدعاة إلى الله الذين أيقظوا الناس من سباتهم، وصارت القضية قضية النبي عليه الصلاة والسلام ليست قضية فئة، 73 فرقة بدافع عن النبي، مع أنهم يختلفون مع بعضهم اختلافا جذريا في عقائد كثيرا فضلا عن الفروع، لكنهم لا يختلفون على توقير النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كانت الغضبة التي ألهبت الجماهير. اليوم وأنا يعني أفتش ماذا أقول، فخطر لي أن أعقد مجلسا من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري إمام الدنيا وسيد الحفاظ وجبل الفهم، وفي هذا الحديث شهادة لعدوين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما أسلم بعد ذلك لكن شهادته هذه وهو كافر، أما الكافر الآخر فإنه مات على كفر. وهذا الحديث ذكره الإمام أبو عبد الله رحمه الله في مطلع صحيحه في كتاب بدء الوحي، فقال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب، وشعيب هذا هو ابن أبي حمزة، عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان أخبره
أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإليان، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان: قلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوا. قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت ألا؟ فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله. وسألتك: هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت ألا. قلت: فلو كان من آبائه من ملك، قلت: رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت ألا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك: أيرتد أحد سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت ألا. فكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغفر؟ فذكرت ألا، وكذلك الرسل لا تغفر. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عند قدمي.
صلى الله عليه
وسلم. يعني يعجبني كثيرا محاولة الرب. رجل عاقل سأل أسئلة كما يقال في الصميم، وكان أبو سفيان مع كفره يأنف من الكذب، لأن الكذب عار لا يرتكبه ذو مروءة قط. ولذلك يعني روى الإمام النسائي في مجلسين من إملائه بسند صحيح عن سفيان بن عيينة أبي محمد الهلالي الإمام الكبير، قال: كل ذنب جعلت فيه الكفارة فهو من أهون الذنوب، لذلك لم يجعل الله للكذب كفارة. الكفارة تسقط التبعة، خلاص كأنك لم تفعل الذنب، لكنه عز وجل لم يجعل الكذب كفارة، إشارة من سفيان إلى عظم الكذب، مع أن أبا سفيان يشترك مع هؤلاء القرشيين في بغض النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مصلحة مشتركة أنهم يكذبوا عليه كلهم، يفتروا عليه ولا يعيره أحد. ليه؟ لأن الدافع واحد، احنا بنفتري عليه ليه؟ لأن احنا عايزين نخذل عنه. لكنه كان رجلا شريفا، كما قلت الشريف لا يكذب. قال: فوالله لولا أن يأثروا علي كذبا. في يوم من الأيام هم قاعدين على المصطبة، يقول لك والله أبو سفيان ضحك على هرقل وخدع وقال له كذا، بس عشان لا يحكي أحد أنه كذب، مع أنه لو رمي بالكذب لقال: يا جماعة احنا كلنا كنا كذب، وكلنا كانت مصلحتنا احنا نكذب ونخذل عن هذا النبي الذي جاء ففرق جماعتنا وفرق بين الوالد وولده، خلاص يعني سيجد له عذر. لكنه كما قلت عنده ألف. فأبو سفيان يقول لما خرجوا التجار، تجارا أو تجارا هكذا نبطها على وجهين، ففي المدة التي مادها رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدى، الهدى دي التي حدثت بعد صلح الحديبية، لما جاء سهيل بن عمرو وحاول يعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ كتاب بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. كانت المدة دي ان تقع الحرب اوزارها لمدة ايه؟ لمدة 10 سنوات على الصحيح، في رواية 4 سنوات بس الصحيح انها 10 سنوات، وده مشتهر عند اهل السير. لحد ما القرشيين نقضوا هذا العهد واعتدوا على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم سنة 8، وصلح الحديبية كان في اواخر سنة 6، وهم نقضوا العهد سنة 8، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. خلاص اليوم نقضوا العهد، فتح مكة ودخل سنة 8. في هذه المدة كان أبو سفيان الحرب يعني عضت قريشا بلادها، وحصل نوع من الافتقار العام، والتجارة دي كانت بتعمل نوع من الرواج في قريش، حتى أن أبا سفيان قال: ما ترك آل بيت لا رجل ولا امرأة إلا أعطوني يعني أموالا حتى أشتري لهم بضائع من الشام. ده تجار. هرقل سأل الأعوام دور الشرطة والكلام ده، ابحثوا لي في البلد دي عن أي ناس من قريش من البلد التي فيها الرجل الذي يزعم الأمر. فالمهم فضلوا يدوروا عليهم بحثا حثيثا لحد ما لقوهم في غزة، جابوه لرب. فسأل بقى الأسئلة دي، من أقربكم نسبا لهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان أنا أقربكم نسبا إليه. ليه؟ لأن هم للأول، لأن أبا سفيان يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع. يعني هو أبو سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. خلاص؟ يبقى عبد مناف ايه؟ الرابع. النبي عليه الصلاة والسلام هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. وهما الاثنين اشتركوا في الايه؟ الجد الرابع. طيب ليه؟ ده اول حاجة تدل على ان هرقل عاقل. ليه؟ لانه ذو النسب لو حتى بينه وبين ذلك حسيكة لن يطعن في نسب، وهؤلاء اقوام يتعصبون لانسابهم، والطعن في نسب كانت مشكلة. يعني شوف مثلا في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اهجوا قريشا فوالله هجاءكم لمثل رشق بالنبل. فارسل الى عبد الله بن رواحه قال له اهجهم، فلم يرضي. ارسل الى كعب بن مالك قال له اهجهم، فلم يرضي. فارسل الى حسان بن ثابت، فجاء حسان وهو يقول: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، والله لأفرينهم فري الأديب، سأمزق أعراضهم تمزيق الجلد، ثم أدلع لسانه وجعل يحركها كذنب الأسد. طبعا لسانه واحد يلعب لسانه كده بره، واخد زي الايه؟ الأسد لما يغضب يضرب جنبيه بذنبه من الغيظ. هو حسان عمل كده. فقال: والله لأفرينهم فري الأديب، ولأسلنك من بينهم كما تسل الشعر. قال له: أمهل، فإن لي معهم نسبا. هتسب عمه؟ طب عمه ده أنا بشترك معاه في نسب الأنساب، يبقى معرة السب ستعود علي. فاذهب إلى أبي بكر وهو أعلم الناس بأنساب قريش حتى يرخص لك نسبا. يوم لما تشتمه تشتم فرع انا لا اشترك معه فيه. تشتمه من ناحيه امه مثلا بتاع، من ناحيه مثلا جد بعيد، لكن تشتمه مع جد انا مشترك معاه، يبقى ده معرق عليا. وانت عارف مساله الانساب. يعني حتى لما هنا ابو سفيان في الحديث ده لما هرقل قال: لو كنت اخلص ليلى غسلت عند قدمي وبتاع، فعلى الصوت بعد ما قرأ هرقل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله مع ريحة الكلب: إسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. فلما حصل الضغط والجماعة الرهبان والبتاع عملوا صوتهم وكده، فأبو سفيان لقى الدنيا كلها زرقاء مش عارف يعمل حاجة، فخرج يضرب كفا بكف وهو يقول: لقد أمر أمرو بن أبي كبش. أبو كبشة ده مين؟ والد أم النبي صلى الله عليه وسلم. حد يعرف أبو كبشة ده؟ لا. أبو كبشة ده لما راح إلى الشام لقى النصارى بيعبدوا بتاع، عجبته الديانة النصرانية، وهم كانوا قوما في قريش يعبدون الأصنام، فعجبوا الكلام ده، فقام جاي قالوا: يا جماعة أنا سبتكم وبقيت نصارى. يبقى صبر مش كده؟ فلما جاء النبي
صلى الله عليه وسلم بدين يباين قريش وقالوا ما هيقطع اليمين ما هو الكذب الذي غير دينه قبل ذلك. وكانت العرب اهتمامها الانساب اذا ارادت ان ترمي احدا بمعره نسبته الى جد غامض غير معروف، لان الجد لم يكن في نباهه لا يبقى شرف. الم تسمع الى النبي صلى الله عليه وسلم هو يرتجل ويقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب؟ عبد المطلب له نباهه وله ذكر والحديد والسقايه والكلام ده الدنيا كلها كانت عند عبد المطلب. وابو عبد المطلب هاشم، انما سمي هاشما لانه كان يهشم الثريد للحجاج، يحشم يعني يكسره يعني يمسك الرؤاء والبتاع ده يعمل فتفته كده بايديه ويحط عليه الملا او الكلام ده عشان الحجاج يهشم خلاص. فيبقى ده ابو عبد المطلب نابه الذكر بخلاف ابي كبش. فامشت بابي كبش، لقد امر امر من ابي كبش. فهو هرقل اول مساء رجل عاقل قال عايزين واحد قريب من منه، ليه؟ لانه سيكون حريصا على الذنب عنه، مش هيكون لو في عداوه يفتري عليه خلاص. فلما جاء هرقل ابو سفيان والجماعه قال له اقعد، وبعدين قال لهم اقعدوا في ظهره خلاص خلفه يعني، فإن كذبني فكذبوني. طب ايه الحكمة اللي يقعدوا ظهره؟ علشان ما يستحوش منه، ما العين في العين. الواحد يستحي لا اقعد في ظهره يقول لي انت عارف. خلاص طالما مش باصين لبعض يبقى ممكن يبقى عندي الجرأة ان انا اقول. وقال لهم كده ان كذبني فكذبوني. ليه؟ لأن عامل ساعات كده يبقى فيه متفقين على نظرة عين كده وغمزة معينة ونظرة معينة والكلام ده، واخد بالك؟ فممكن الإنسان إيه؟ فبدأ يسأل هذه الأسئلة الموفقة. قال له إيه أبو سفيان؟ أنا طبعا بنتهز الفرصة عشان أعرف من هو رسول الله على لسان كافر آنذاك. وأي واحد يدي لنفسه فرصة فقط ليعلم من هو النبي عليه الصلاة والسلام يغلب على محبته، يحبه غصب عنه، لأن الله عز وجل ألقى عليه محبة. فلا يعلم به أحد ولا يعرف سجاياه أحد إلا غلب على محبته. فهو بدأ يسأل ما إيه؟ أبا سفيان. فقال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول أحد قط قبله؟ في واحد قبله قال إن أنا نبي وطلع كلام. قال له لا. شوف الرد بتاع هرقل بعد كده لما ابتدى يجاوب على او يدي التعقيب بتاعه على هذه الاسئله واجوبة ابي سفيان. قال له لو قال احد قبله هذا لقلت رجل يأس طلعت دماغه وقال لفلان الفلاني والكلام وخلق التأسي الله عز وجل يعني خلقه في ذرية ابي ان يبصوا لبعض وأن يأتسي الواحد بالآخر. عشان كده العلماء وهم بيتكلموا عن مسألة إنكار المنكر قال لك لا يجوز الجهر بالمنكر. ليه؟ لأن فيه نوع من التأسي. يعني أنا لما لبيت قبل ذلك وأنبه الأهل بمناسبة التأسي على مجلة الحوادث وصفحات الحوادث في الدراسة. أنا بسأل السؤال ده بمنتهى المرارة. عايز أفهم مجلة الحوادث دي ما هي فائدتها؟ أليست نشر الجريمة؟ أليس نشر الجريمة؟ أهو أي بني آدم لما يقرأ مجلة الحوادث يتصور إن المجتمع ده كله بقى كرخات قتلوا شراب خمر وزنات، فهي جاية من الجلدة للجلد، يا خرفها يا قطع أبوه يا سرق داره يا فش خزينة البنك، مش هو كده مجلة الحوادث؟ فبيعلم الولد في زمان الفساد بقى في الهواء بقى دقيق جدا. كنا زماننا يعني يقول لك اللي يروح السينما ده واد بايظ، ده السينما دي يعني حلوه قوي بالنسبه للنت والكلام ده. بقت المسائل دقيقه جدا وبقى الفساد منتشر بحيث اصبح العبء على اولياء الامور شديدا جدا في مراقبه الاولاد حتى لا ينحرف، ومع ذلك يتفلت الاولاد منه بسبب هذا الزخم الموجود. فكل اخت اس موجود عند بني ادم. لذلك قال الله عز وجل مبينا ان هذا الخلق سينعدم في الاخره، فقال عز وجل ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. انتوا اذا كنتوا زمان وانتوا في الدنيا لما واحد يصاب بمصيبه والثاني يصاب بمصيبه زيه تقول يعني من راى مصيبه غيره هذا مصيبته عليه. الكلام ده كان في الدنيا، انما في الاخره بقى في النار انتوا كلكم مولعين وكلكم بتتنططوا وكلكم بتتعذبوا، مفيش حد هيبص للثاني ولا يتسلى به. خلاص هذا خلق نزع. فلو كان هذا رجل قال قبله انا نبي ولا حاجه لقلت رجل ياتسي بقوله قبله. وبعدين سال هل كان من ابائه من ملك؟ قال له لا. قال له لو كان من ابائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك ابيه. طالع حارب عشان يرجع ملك ابوه مره ثانيه، فممكن دي مساله برضه تبقى ايه؟ تبقى مقبوله يعني. قال ثم جاء على الاتباع قال فاشراف الناس يتبعونه ام ضعفاؤهم؟ قال لا ضعفاؤهم. هنا انا عايز انبه تنبيها مهمة، ليه اتباع الرسل هم الضعفاء؟ لان الضعيف ليس عنده شيء يبكيه. هو ضعيف يعني مش ضعيف يعني عيان ها ولا تنفخه يطير، لا ضعيف يعني فقير مسكين مكسور. خلاص الفقير ده ليس عنده شيء ابتداء يصده عن قبول الحق بخلاف اهل النخوه والشرف. لما تكلم حد من اهل النخوه والشرف بيلبس فلوس وهو بيكلمه، ده تطلع مين؟ ومن شيخك؟ وجبت الكلام ده منين؟ ومين اللي سمح لك تتكلم اصلا؟ ومين اللي جابك هنا؟ ها؟ انما الضعيف ليس عنده شيء يصد، ليس عنده شيء يقاتل دونه، لا شرف ولا حظ نفسه ولا الكلام ده، لذلك يتسلل الحق الى قلبه ببساطه وسلاسه. كان مرة من المرات جرى بيني وبين رجل حوار كده من حوالي 25 سنة. كان في البداية بقى الصحوة والكلام ده، وكان كل الملتحين غلابة. ما تلاقيش واحد في منصب عالي أبدا ملتح. فبيكلمني ده بيقول لي يعني ده حتى أنا ببص لكم كده ألاقي واحد محترم مش لاقي. طب محترم يعني ايه؟ يعني له منصب مثلا رئيس مجلس اداره حاجه، مثلا مدير شركه حاجه، لكن كلهم شويه عيال لا موظفين ولا عارفين ياكلوا ولسه في الجامعه وابوه بيصرف عليهم الكلام ده. تعرف الغربه قوه. احنا ما ضعفنا الا لما دخل في الصف من ليس منه وكثر الزخم. لما كنا مثلا 76 والكلام ده، انا كنت لما اشوف واحد ملتحي اعبر الشارع له واخده بالخط وانا لا اعلم. كانت محافظتي بس محافظه كفر الشيخ لا اعلم فيها غير 6 ملتحين في المحافظه من اقصاها لاقصاها. فالغربه قوه. ليه؟ لان الغربه تمحص. لما حضر بقى الاقبال الكبير من الجماهير الحمد لله على الاسلام مع قلة عدد المربين الذين يتعاهدون هذا الجمع حصل بها المشاكل اللي هي موجودة في الصف الآن. فأنا أريد أن أقول إن الضعيف رجل مستريح، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فق أخشى عليه، إنما أخشى أن تبسط لكم الدنيا فتنفسوها فتهلككم كما أهلكت من سبقكم. ادخل حظ النفس الكلام. فيقول له: أشراف الناس يتبعون من ضعف القلب أم من ضعف الرب؟ قال له: وهم أتباع الرسل. يعني شوف بيقول الروح إيه؟ الذين هم أراذلنا بادي الرأي. يعني إيه بادي الرأي؟ يعني لما تعرض عليك قضية تلاقي واحد قام بيتكلم على طول فورا، تكلم بما يبدو له، خلاص؟ وممكن يكون غلط، وفي الغالب يكون غلط، خلاص؟ عشان كده يقولوا ايه؟ العاقل لسانه من وراء قلب، والاحمق لسانه امام قلب. العاقل تعرض عليه القضيه استطعمها له ويقلب جوانبه. طب اتكلم؟ فلا، ما اتكلمش. ها؟ مثل العرب يقول: رب كلمه قالت لصاحبها دعني اسكت. المثل ده له مناسبة. كان مرة واحد ملك، وبعدين معاه له وزير أثير له الكلام ده، وبعدين هم ماشيين كده لقوا إيه صخرة كده منساء ماشية كده ناعمة. فقال الوزير للملك: لو ذبح رجل على هذه الصخرة لسال دمه، لأنها ناعمة منساء، لسال دمه حتى يصل إلى كذا. قال: اذبحوه. طالما دمه هيوصل لكده خلاص اذبحوه، عشان نجرب نشوف حتى دمه هيوصل. انا ما عنديش دم من اصل ايه. فقاموا قايلين الملك كده. الملك ده بعد ما ذبحه، ها، قام قايل المثل ده، فطارت صارت مثلا العرب يتداولون: رب كلمه تقول لصاحبها دعني. يعني في كلمه ملهاش معنى مكتوب، كنت تسكت يعني، خلاص؟ يبقى اذا العاقل قبل ان يتكلم الاول يشوف المكسب والخساره والمصلحه والمفسده والكلام ده، وبعدين ايه؟ وبعدين يتكلم. الاحمق على طول اول ما حد يقول له ان لسانه ناطق قبل ان يمر هذا على قلبه، ادي معنى بادي الراي، يعني تافهون، كلامهم خايب ومالوش قيمه ومالوش وزن، بادي الراي، خلاص؟ يبقى اشراف الناس يتبعوننا ضعفاء الناس يتبعوننا، اللي هم اهل الضعف والمسكنه والكلام. قال: يزيدون ام ينقصون؟ قال: بل يزيدون. وده اللي حصل. يعني انا عايز اقول عشان ابشر بس اخواننا وبينهم حقيقه القضيه، لان يعني في الزخم ده بيجينا اخوه وبعضهم ممن يعتني المنابر والكلام ده عندهم ياس الموضوع. انا بقول المجتمع ده احنا هنمثله بجبل، تمام؟ احنا كل يوم بننحت حته من الجبل، يبقى مسيره يخلص ولا لا؟ مسيره يخلص، بس عايز وقت، خلاص؟ وانتوا طبعا ممكن تعتبروا بالواقع المعاصر، يعني الجماعه اللي كانوا مثلا يروحوا الجامعه هم مرتاحين ومش عارفين، مش ياما اتطردوا من الجامعه، وياما اتطردوا من المدارس، وياما اتحطلوا على البوابات مشاكل وبتاع والكلام ده، ولحد النهارده مطرودين من المدينه الجامعيه، ما يعرفش يدخل المدينه الجامعيه، ولو دخلها يعني فلته كده، تمام؟ طيب النهارده في مشاكل متداخل والدخل ليه؟ زاد، خلاص ما عادش اعرف حلها، تمام؟ جت مساله النقاب، وقف البتاع وكان: طب يا جماعه انتوا عايزين تتاكدوا ان دي منتقبه وفي البلد وتمر التفجيرات، واحد ممكن يكون يعني منتقب ولا حاجه يعمل حاجه ولا بتاع، ماشي الحال، ما عندناش مشاكل انك انت تشوف اللي داخل ده واحد ولا واحد، بس حط براءه، حط براءه. يقول لك: لا، لازم يتحط واحد. طب ايه هي المصلحه؟ المساله فيها اذلال، نوع من الاذلال. قصه مش قصه ان انا افتش عن هويه حد، إنما نوع من الإذلال. خلاص؟ حصل نوع من الصمود والثبات. إيه اللي حصل؟ فاكر فهذا العدد الكبير اللي هم بيقول لك دول نص في المية. خلاص؟ أنا بقول نص في المية رحمة من الله، إنهم لو اعتبروا 20% ولا 30% أحلى مشكلة. فنص في المية ماشي، يعني يقول لك إيه؟ يفضل رميه كده زاد وكده ملوش قيمة. هل هؤلاء فعلا نص في المية؟ ولا 1%؟ كأنه يخاطب الصم الجم من عمره. طب دول جم منين؟ أو جم من الجبل. دعاء ناس مثابرون ماضون عارفين ان هم هيغلبوا في الاخر، لان القصص القراني كله في قصص الانبياء ينطوي على حقيقه اكيده، انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. يبقى لازم كتب الله لاغلبنا انا ورسلي، هذه حقيقه ما ينبغي ان يمتلك فيها احد. المساله مساله وقت. فانت المطلوب منك انك تحمل الرايه، انما انك تصل الى نهايه الشوط ده مش شغل. ممكن تموت، ممكن تعرقل، ممكن تفتتن مثلا. خلاص؟ لكن انا بقول الرايه تفضل مرفوعه. ثبتك الله عز وجل تسلم الرايه لاخيك عشان يكمل شوط ثاني. لان طريق الله عز وجل طويل، استوعب اعمار الامم. كل الامم دي في طريق الله عز وجل وكلها فني، ولسه الطريق ما زال فيه مراحل. فيبقى المطلوب استقل كما امرت، سلم الرايه، لكن مش مطلوب انك تصل الى اخر الشهور. فانا عايز اقول هذا الجبل الكبير احنا بناخد منه كل يوم، وانا النهارده بقول الرد العملي على الذي جرى لي في الدنمارك. الدنمارك دي يعني حته بتاعتي اهو على الكره الارضيه. كمان الدنمارك يشتمونه كمان، والله لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. بليل ان احنا ملطشه للدنيا حاجه. عباد البقر اخذوا المسجد، جماعه السيخ اخذوا المسجد اللي المسلمين حولوا المعبد الهندوسي ولا الحركه. اغرام طلعت النرويج، انا معرفش يعني النرويج دي تطلع ايه هي كمان، والدنمارك والكلام عمالين يستهزئوا بالنبي عليه الصلاه والسلام. احنا عندنا ردود على الكلام، مش هقول لك ردود نقعد ندافع عن النبي، لا. انا اللي يهمني كما قلت خطابي لكم انتم، انا لا يعنيني هؤلاء ابدا. ومساله ان خصمك يشتمك ويشتم النبي ما ده شيء تتوقع، انت عايز ايه يعني؟ فالعيب من اهل العيب مش عيب، لكن انا بخطط الرد العملي على هذا ان تعرف من هو النبي صلى الله عليه وسلم. انا بقول ان كثير من المسلمين لا يعرفون، ودليلي على ذلك مخالفتهم اياه. المحب لا يخالف ولا يستطيع ان يخالف ولو اراد ان يخالف. محب كالمسحور، ده لو سبقت محبته زي المسحور لا يرى اي شيء الا بعيون حبيبه، ولا يرى شيئا في الدنيا حسنا الا ما استحسنه حبيبه. وهذا القانون يشترك فيه البر والفاجر، مش قانون نحن، قانون المسلمين، انما هذا قانون يشترك فيه البر والفاجر. الحبيبه اللي ماشيين على قرار الطرق مع النساء والبنات يشتركون معنا معاشر المسلمين في هذا، كما يعني قال المتنبي رحمه الله: يا من يعز علينا ان نفارقه وجداننا كل شيء بعدكم عدم، ان كان صدركم ما قال حاسدنا فما لجرح اذا ارضاكم الم. طبعا انت عايز كده وانت بتحب كده وجرحتني ودبحتني، ما احلاها ده. انا مبسوط، انا مبسوط، انا سعيد. المتنبي ده ما كانش منطلق يعني من قاعده دينيه ولا حاجه. ده المنطلق ده المتنبي ده بتاع الحبيب. خلاص؟ يقول هذا الكلام، لذلك اقول قانون الحب يشتغل في الباب والباب. فاذا احببته فعلا أنت لا تستطيع أن تقاربه، وأنا لا أجد شيئا أصدق يحضرني الآن في نوع كثير يعني من وصف عمرو بن العاص في صحيح مسلم، لما بيقول ثم أسلم قال لقد مررت أو لقد مررت أطباق ثلاث في حياتي كلها، خلاص المرحلة الأولى من حياته قال ما كان أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتل، أشوف العداوة وصل إلى درجة قال فيموت على هذا الحال ثم أسلمت. فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ابسط يدك فتبايعت، فوصل يده فقبضت يدي، قال ما لك يا عم؟ قال أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي. قال يا عم أوما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله؟ شوف بقى بيقول إيه؟ بيقول فوالله ما كان أحد أحب إلي قط مني ولئن سئلت أن أصفه له لما أطقت ذلك. ما عرفش أوصفه ليه يا عم؟ لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا، ما عرفش أوصفه وأملأ عيني منه، أول ما يشوفه متردد الأرض، حتى أنه يقول ما أستطيع أن أصفه له. والنبي عليه الصلاة والسلام من رآه من على بعد هابه ومن خالطه أحب. فأنا عايز بقى إن إحنا إذا ردينا عمل كفاية بقى مظاهرات وكفاية إن إحنا إعلام وكفاية كده، هو عايز دعوة تديله رصاصتين في لابوه خلاص، كفاية كفى لعبك اللي يحصل في بلاد المسلمين ده هو لعبه بعينه. الحكومات مذهبها يعني مطالبها متواضعة والجماهير مطالبها متواضعة. هم عايزين ايه من الدنمارك؟ اعتذار. بس مطلوب اعتذار. انا رئيس الوزراء يقول للدنمارك يقول لا انا ما اعتذرش. مصر على عدم الاعتذار والنرويج كمان والمفاوضات الاوروبيه قالت لهم لا هم يطمعوكم. طب احنا معاكم بقى نربيهم. خلاص والمساله ما عادتش مساله دوله ولا عادت مساله حريه الرأي. يعني المحرقه اليهود النهارده الواحد يتكلم عليها بس ونفاها بس في قانون في اوروبا ان يضرب 20,000 دولار ويتحط في السجن لمجرد ان يشكل في المحرقه. يقول لك هتلر قتل 6 مليون ده هم قتلوا سنه 45 اليهود الموجودين في العالم كانوا 5 مليون يبقى قتل 6 مليون ازاي؟ ده هم النهارده ربنا قاطع نسلهم يعني شرور العلم ده ما عنديش غير عين واحد بس فقط لا غير 15 مليون يهودي في جنبات العالم فقط لا غير فقط. يعني شوف المسلمين مليار والنصارى مش عارف 5 مليار ولا 3 مليار والهندوس والمش عارف فين والكلام ربنا قاطع نسلهم خلاص وعمالين يلموا بعضهم من شفاه الارض عشان خاطر يجوا في البلاد. فالنهارده هم النهارده سنه 2006 15 مليون يبقى سنه 1945 كانوا ايه بقى؟ عشان يقول لك انت 6 مليون والحدوته الغبيه اللي هم بيعملوها دي خلاص؟ لكن زي ما قلت لك اول ما يتكلموا عن الاسلام يبقى اسمها حريه، اول ما نتكلم عن مش عارفين يقول لك ازدراء اديان ولا ازدراء مش عارف ايه ولا الكلام خلاص؟ فاحنا عايزين نرد رد عملي، فانا نعمل ايه؟ الرد العملي أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا صحيحا. اقف أنت ماشي دغري بقالك كام سنة. اقف شوف السكة اللي أنت ماشي فيها رايح فين. هو أنت ماشي صح ولا ماشي غلط؟ وما المرجعيات؟ وأنت لما سلكت هذا الطريق من أستاذك؟ من الذي دلك عليه؟ عايز أفهم يعني. التلفزيون والفضائيات والجرايد. أنت من الناس بيقول لي يا أستاذ ماشي ماشي. خلاص؟ ملوش مرجعية. فأنا عايز أقول انظر إلى موضع قدميك. إحنا بقى هنريد رد عملي هننظر مرة أخرى في اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم. أي مخالفات في بيوتنا ننقيها. الاتباع علامة الفضل. ده الشيء العادي اللي لازم نعرفه.
بالإضافة لمسألة المقاطعة. المقاطعة دي طبعاً هتحش الصوت. ليه؟ لأن إحنا كسوق إسلامي من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم. أكبر يعني شركة واحدة بتتعامل زي الملك معاها في السعودية رأس مالها تعامل 5 مليار. 5 مليار. دي 2000 دولار. فالنهارده لما الجماهير كلها تستطيع ان تؤدي خصومات طالما الحكومات مش عارفه تعمل حاجه. النهارده ليه الحكومه ما تعملش حاجه؟ اي حكومه عندنا او عند غيرنا ما تعملش حاجه. معلش في يعني علاقات تجاريه وفي مصالح وفي الكلام مصالح ده يعني انا اكل عيش بعرض النبي يعني اسيب يشتم علشان خطه تجاريه عشان امشي اي مصلحه من هذه المصالح؟ فهذه محنته الكبيره. فاحنا عشان كده بنقول اهو من عرفه صلى الله عليه وسلم حقا فانه يغلب على محبته ولا يستطيع ان يفارق طريقه. ايه خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فاحنا بنقول اهو يا جماعه يعني يزيدون من الخصوم؟ لا يزيدون. والحمد لله انهم عملوا شوف حاجه زي كده سخروا الدنيا بحالها. انت عارف لو كتائب العلماء طلعوا قعدوا يصرخوا في الناس اتبعوا النبي عليه الصلاه والسلام ولا كنا هنحصل عشر الجماعه منهم وقال لك ازاي يشتموا الشباب. فبدا يبقى في قضيه وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى وانا بتابع البرامج الخاصه بالكلام ده في الاذاعات والحاجات دي الاقي النساء متبرجات. طب نتعرف عليك مداخلات يعني تعرف عليك انا فلانه الفلانيه مديرة الاستيراد والتصدير والتوافير ومش عارف ايه وبتاع. طب يا زين عايز تقول ايه؟ قال ازاي يشتموا الزمن؟ هو انت مالك؟ ها؟ فلانه التوافير والبتاع ده بس مفيش خلاف على النبي. ها؟ مفيش خلاف على النبي في برضه في الاخر في حته كده في النفس. يعني اخ يحكي لي يعني يقول لي مره كان زمان كده من 30 سنه طالع من ماشي في شارع هرم فلقى واحد طالع من ملهى ليلي محمود مسطول يعني وهو طالع الولد اللي ماسكه عشان حاجه عليه بتاع شحاته واقفه على اديني لله قال له اديها اديها ده انت مسطول اديها ايه يعني عايز اعرف اللي انت هتقول اديها دي لوجه مين بقى؟ ها؟ لوجه الله اللي انت لسه شاري الخبر والكلام ده في حته كده ممكن يبقى الانسان عاصي تفارق قدميه طريق الاستقامه لكن هل خير يعني في صحيح البخاري ان الرجل كان يشرب الخمر اسمه عبد الله وكان يركب حمارا وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وده كان يشرب الخمر ويجيبوه سكران يضربوه فمر واحد سب قال له النبي عليه الصلاه والسلام قال ما علمته الا يحب الله ورسوله. حب الله ورسوله مش بالخبر غلب وقع وامين ماذا الذي مساء الطب وما له الحسنى فالطب. هو انسان ممكن يبقى انسان ماشي مستقيم وتفارق قدمان طريق الاستقامه مره واحده في العمر ويرجع تاني الاستقامه بس تبقى هي البطل. فممكن يتبع في الانسان كفر وايمان وعلاق وسنه وبدعه والكلام ده. فالفضل يا اخوانا يبقى مفيش خلاف على شخص الست اللي قالت الكلمتين دول اليس من الجائز انها لو سمعت محاضره هذه المحاضره انها تلتزم؟ ليه تلتزم؟ سخن والطرق على الحديد السخن يجيب نتيجه على طول غير لما تقعد في واحد بارد وتقعد انت نفسك تتفرقع وهو لسه ما تقدرش تعمل حاجه. فاللي حصل في ده ان سخنوا الجماهير كلها. فتيجي مهمه الدعاء الى الله عز وجل يستثمروا هذا الحدث مش يقعدوا يصرخوا بقى ويقول لك الغرب اللي مش عارف سته من الجماعه دول انا يهمني المسلمين انا عايز استثمر هذا الحدث عشان اتكلم بقى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن شمائله وعن رأفته ورحمته وكده. فاحنا بنقول لاخواننا الذين هم يقول لك يئسنا ومللنا والمساله مضببه واسود على الاخر والكلام ده انا بقول لهم احنا كل يوم بنمحي بناخد صفه من هذا الجبل. فالمساله اذا تتابعت ففي كتائب من الدعاه الى الله عز وجل فلا يلبث هذا الجبل ان يتحول
الشق الآخر اللي هو إيه؟ الشق الملتزمين. فهو ضعيف يغري ضعيفا بالالتزام، يبقى خلاص يزيدنا من قصود ألا بل يزيد. طيب هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ المسألة دي فيها إشعار أن هرقل يقول أنه ليس بكذاب، ولذلك عاد إلى السؤال عن التهمة وليس عن الكذب. يعني لما يقول لك فهل كنتم تكذبونه، غير لما يقول فهل كنتم تتهمونه بالكذب، لأن التهمة ممكن تتحقق ولا تتحقق. عشان كده احنا لسه عندنا في علم الحديث الرواه، لما بنتكلم على الرواه في راوي مرتبة اسمه مرتبة الكذاب ومرتبة المتهم بالكذب، دي مرتبة وتحتها مرتبة المتهم بالكذب، هما الاثنين ليسوا سواء. الكذاب ده خلاص قول الواحد الكذاب صار، المتهم بالكذب ممكن يجي عالم يقول لك هذا لم يكذب خلاص، انما اخطا في حديث كذا وكذا، والكذب في لغه الحجازيين معناه الخطا وليس كذب اصطلاحي، لا هو مش كذاب بمعنى وضاع، لا ده يعني كذب ممكن تلاقيه مخرج. فهو يا رجل ايه اللي بيقول له فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ قال لا. قال فهل يكذب؟ قال له لا. شوف بقى الغدر جاب عن الكذب، لأن الغدر كذب أو هو نهاية القبح الغدر. وشوف لما بيسأل عن الغدر أبو سفيان عمل إيه؟ أن بيدخل كلمة كده، قال له لا ولكن يعني نحن منه في مدة الله أعلم بقى هيعمل إيه؟ ما هو مش عارف الحاجة، السؤال واضح والجواب واضح، فهو عايز يدخل أي كلمة ذنب كده تشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يرد. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذا، عرفش يعني أدخل أي كلمة كده تقع عليه إلا في الموضع ده بس. في رواية خالد البخاري قال فلم يعبأ به ولا عبر، لما قلت الكلمة دي ولا التفت إليها. النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أقول هذا لكل رجل تلبس بدعوة إلى الله عز وجل، لا تغدر أبدا حتى مع خصومك. يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام في المدة التي مات قريشا فيها الهدنة دي، جاء أبو رافع كما في سنن أبي داود والنسائي بسند صحيح، جاء قال أبو رافع بعثتني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعني يطفى ويعمل حاجة، قال فلما رأيته ألقي الإسلام في قلبي فقلت له والله لا أرجع إليهم أبدا. فأبو رافع لما جاء من قريش للنبي صلى الله عليه وسلم كان جاي صفته إيه؟ كان رسولا مش كده؟ يعني قريش أرسلته رسول، أول ما جاء قال له مش هرجع، قال له إيه؟ قال له صلى الله عليه وسلم أنا لا أخيس بالعهد ولا أحدث البرد، جمع بريد خلاص. أي هو لو قعد ما هو أسلم طواعية، بس قريش هتقول إيه؟ تقول ناقض، لأن كان من ضمن الاتفاقية أنه إذا جاء رجل من عندنا مسلم أن ترده إليه، وإذا واحد من عندك كفر وجلنا ما رجعوش خلاص. يبقى أبو رافع جاء كافرا وصل المدينة بقى إيه؟ بقى مسلم. لو النبي عليه الصلاة والسلام حبسه هيقولوا له إيه؟ غدرت ونقضت الاتفاقية، واحنا متفقين لو واحد من عندنا جاء ترجعه لنا، ده ما رجعتوش ليه؟ لماذا حبسته؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له كده، قال له أنا لا أخلص بالعهد ولا أحبس الفرد فإن كنت كما كنت فارجع ثم تعال. علشان مفيش حد يقول أبو داود من طبعا السجستاني رحمة الله عليه معلقا على هذا الحديث قال هذا كان في هذا الزمان أما الآن فلا يصلح. طبعا كان في هذا الزمان اللي قلنا ان كان فيه ايه؟ كان فيه اتفاقيه. انما النهارده واحد جاي من بلاد اي بلاد طالب الامان عشان مسلم هيرجعوا لك الكفره؟ لا. يبقى اذا الحديث ده كان ايه؟ كان حديثا خاصا بذلك الزمان كما قال ابو سفيان. كما قال ابو داود. من امثله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرجع. لما كما في سنة ابن ماجه من حديث ضمن حديث طيب وهو عند الجزار كده من حديث جابر بن عبد الله من الحديث نعم ده من حديث جابر عند ابن ماجه وعند الجزار من حديث بريدة. لما رجع جعفر بن ابي طالب من الحبشه وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال له يحدثني باعجب شيء رايته. قال له واحنا مره من المرات واحده كده امراه عجوز شايله طعام على راسها وفي الروايه الثانيه شايله غير فواحد كده من الجماعه المفتريه دول راجل فارس لا وبتاع قام جاي كده مقرب منها وما عرفهاش هو هيعمل ايه وقام ايه ضارب المكتب اللي فوق راسها ده فالطعام كله تناثر على الارض فجعلت المرأة تجمع طعامها وتقول له والله لو تعلم يوم يضع الله الكرسي ويجمع الأولين والآخرين وحاسب كل نفس بما كسبت ستعلم ما يكون بيني وبينك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت لا تقدس أمة لا يؤخذ الحق لضعيفها من شديدها. وهدى كل مبني على الغد. أي أمة الضعيف ضايع في الرجلين لا تقدس أي لا تحترم ولا يكون لها في الدنيا قيمة طالما من الجماعة اللي هم الرأسماليين طالعين فوق ومصين الدنيا بحالها في كرموشها والضعفاء ضايعين لا قدست هذه الأمة لحد ما يأمن هذا الضعيف. فده كان من الأشياء النبي صلى الله عليه وسلم عقر عليها إنما ضرب هذا المقتل على رأسها غيلة وغدرة. وعندنا صلح الحديبية لما جعلوا ابن مسعود الثقفي وقف على النبي صلى الله عليه وسلم وقعد بقى كل ما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حاطط ايده على ايه؟ على دقن النبي على لحية النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ده ما ينفعش ده ما ينفعش حد يعمله مع الناس الاكابر تعملوا مع صاحبك تهزروا مع بعض ماشي اكرام لكن تحط ايدك على لحيه النبي طبعا دي اللي خلاص واحد واقف جنب النبي عليه الصلاه والسلام رابط وشه ملثم ومعاه سيف كل ما عمره يمد ايده على لحيه النبي وضربه بايه؟ بظهر سيف يقول له نزل يبص له مش عارف مين ده خلاص اتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم نسي نفسه مد ايده ويقوم مديله على ايه؟ على ايه؟ ونزل ايده. فعروه هذا رجل شريف في قريش ده رجل راسمال. فطبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي عمال يضربني والكلام ده؟ قال له ده ابن اخوك. قال ابن اخيك المغيره ابن شعبه. قال له اي غدر لا زلت اسعى في غدرتك. وكان المغيرة صاحب 13 رجلا في الجاهلية فشربوا الخمر فذبحهم جميعا وأخذ أموالهم وفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ووضع المال بين يديه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبله منك وأما المال فلست منه في شيء إنه أخذ غدرا. ده من حد هذا العظيم الكريم لا يحب واحنا في حرب بقى واللي تقول خده هتبقى كده اموال الكفره والبتاع وهات فلما المغير عمل الكلام ده القبائل كلها تقول على بعضها فعروه بن شرعان وقال يا جماعه دية القتل. دية القتل ده كان مليون ولا حاجة ولا بتاع، عمال لسه عمال يسدد في الإقصاص وده بيضرب عليه، يقول له نازلت أسعى في غدراتي، أنت لسه بدفع الإقصاص لحد النهاردة. وأنت عملت الرد على إيه؟ فشوف النبي عليه الصلاة والسلام أنا أخذ غدرك أنا لا أخذ المال. أو عندك كمان من الحديث الجميلة في مسألة ترك الغدر، حديث سعد بن أبي وقاص الذي رواه أبو داود والنسائي وغيرهم بإسناد صحيح، لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وأمن الناس جميعا، جاء عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، وده كان أحد الذين أهل النبي صلى الله عليه وسلم دمه، قال اقتلوهم ولو وجدتموهم على غير الأسلام الكعبة. خلاص؟ فطبعا عبد الله بن سعد أخو عثمان بن عفان رضي الله عنه ورضاه، فلما عرف إن دمه صار خضرا أي واحد يأكل بشرع هيقتله، فاختبى عند عثمان حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة العام، وخلاص كل الناس تيجي بقى تبايع وكلام المشاكل. فجاء سعد بن عبد الله بن سعد ده بن أبي صرح خلف عثمان ماشي بالليل بعيد، فجاء عثمان بن عفان، وانتم عارفين مكان عثمان بن عفان عند النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة يعني النبي صلى الله عليه وسلم عثمان والكلام. فلما وقف قدامه قام جاي كده شويه، فمن اللي ظهر؟ ظهر عبد الله. فقال عثمان يا رسول الله بايع عبد الله، ما رضاش يبايع، قال بايع عبد الله فأبى، بايع عبد الله فبايعه بعد ثلاث، خلاص؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال أليس منكم رجل رشيد؟ إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا أن يقوم إليه فيضرب عنقه. فقالوا يا رسول الله وما أعلمنا بما في نفسك، هلا أومأت لنا بعينيك؟ اديتنا غمزة كده الشرح مثلا ولا على أفضل الكلام. قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. ما ينفعش. وفي سنن أبي داود قال إنه لا ينبغي لنبي أن يومض. يومض يعني إيه؟ أنت عارف العين لها ضي، مفيش حد يعرف يوصف، وده من الغرائب. العين دي تنور الوش وتظلمه، واخد بالك إزاي؟ شوف كل العضلات اللي بتشترك في رسم البسمة على وجه الإنسان، أول ما البسمة تترسم على وشك عينك تلمع وتبعت ضي كده للي قدامك. خلاص؟ فده اسمه إيه؟ اسمه الغميض، إنه لا ينبغي لنبي أن يومض. وحتى كمان يعني في برضه سنة ابن ماجه برضه رسالة صححها البوصيري رحمه الله، مش البوصيري طبعا بتاع البرد، برد البوصيري والكلام ده بوصيري تاني خالص. فبيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه قطفا من عنب لنعمان بن بشير وقال له ارسل هذا الى امك. فامر تمام. بعد مده كده يوم ولا حاجه قال له ماذا فعل العنقود؟ قال له اكلته يا رسول الله. قال له اي غدر، اي غدر. شوف برغم من اي غدر دي كان يحب اي حد يقول لي يا غدر. ليه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. يعني شوف مثلا انس بن مالك كانت ودانه طويله شويه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من انياب الاذنين، يقول ثابت فكانت احب الكنيتين الى انس. هو كنيته الاصليه ابو حمزه، لا لك لما تقول له ابو دان يفرح بالبصر. ليه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قالها له، هو اللي مسميه. طب ده علي بن ابي طالب لما حصل مشكله بينه وبين فاطمه رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم راح البيت يسال عن علي بن ابي طالب، قال له خرج مغضبه، حصل بينه وبين مشكله فخرج مغضبه. فقعد يدور عليه، فالمهم راح نادي المسجد نايم على ظهره. فاول ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل فقام نايم علي بن ابي طالب، طبعا ظهره كله تراب. فقعد ينفض ظهره ويقول له قوم يا ابا تراب، قوم يا ابا تراب. فكانت احب الكنى الى علي بن ابي طالب ان ايه؟ ان يقول له يا ابا تراب. ليه؟ علشان النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي كانه لله. فهو الكلام على مساله وفاء عليه الصلاه والسلام وترك الغدر دي، ده انت تقدر تقول فيها الى ما شاء الله عز وجل. ولذلك أبو سفيان مع كفره لم يكذب بعدما نفع الإنكار، قال هل تتهمونه هل يخدم؟ قال لا، قال كذلك الرسل لا تفعل. وبعدين بدا يسال طيب بما يامرهم؟ يعني الحرب دي كلها قائمه على ايه؟ جاي يغير ايه عندكم؟ قال يامرنا ان يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباؤه، ويامرنا بالصله والصدقه والعفاف. دي ايه المشكله اللي فيها؟ اخرجوا هذا الرجل من قريتكم انه ناس يتطهرون. احناش عايشين في المستنقعات طول عمرهم، حاقد حاطط عينه وتعلق اعوذ بالله، ايه الريحه دي؟ ها؟ لقيت خياشيمه واخا اخذ ده على ريحه المستنقعات. يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباؤكم. لان شطر الكفر الموضوع في الارض سببه الاباء. وانا عايز اقول للاباء استثمروا هذا المعنى في نفوس ابنائكم. الاب ده قيمه كبيره، لكن اكثر الاباء ضيع هذه القيمه في نفوس الاولاد. وطلعت بقى الفكره الصنعاء التي يعني هدمت التربيه. يقول لك اذا كبر ابنك خوي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني نبقى اصدقاء. اصدقاء يعني ايه؟ يعني حشمة الوالد تسقط. طب انا وابني اصحاب. طب هل الوالد يحتشم مع صاحبه؟ لا يحتشم مع صاحبه. خلاص بقيت انا وابويا كده، لدرجة ان في بعض اخواننا برضه الملتزمين لما ينادى ابويا يقول له يا عم الحاج يا حاج. انا شايف ان دي قلة ادب. الاب ما يقولوش يا حاج ولا يطلع يا عم الحاج. الوالد يقال له يا ابي. يفضل طول عمره اب له قيمه وفرق بينه وبين الولد. فعشان احنا الاصحاب ناخد نعمل حوار ونتكلم ونبقى كويسين وناخد وندي، يبقى في اقناع مثلا. لكن في الاخر كلماته ماضيه لان حقه كبير جدا. فاحنا عايزين نستثمر كاباء الرصيد في نفوس الاولاد. أنا كما أقول وأكرر بما الأمر سهل وعايش في مصر وبيجيش من شهرين في السنة، ومع ذلك الأم بتخوف الولد للأب الغايب. أين هو الأب الذي بتخوف الابن منه؟ أين هو هذا المسكين الذي ضيع أغلى ما عنده وطرد الشارع يا رب الولد؟ وراح عشان يلم فلوس، لمال مين؟ لمال هذا الولد؟ والله ما يستاهل شربة المال. يعني شبابك كله ضيعته عشان تجيب مال لهذا الولد؟ أنا مش قادر أفهم الحسبة دي. أغلى حاجة في الدنيا الولد، ثمرة القرآن الولد. يبقى أنت لابد تكون موجود ورصيد يزداد في جو الفتن اللي موجود. فلما قال واتركوا ما يقول آباؤكم، لما للوالد بالرصيص؟ عشان كده ربنا قال ايه؟ فإذا أفضتم من عرفاته فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فلو كان هناك مذكور عند الولد أكثر من الوالد لذكره الله عز وجل، لأنه في معرض الحث على كثرة ذكره تبارك وتعالى. يبقى أكثر حاجة في الدنيا الولد. الوالد أكثر حاجة في نفس الوقت. له جذور ضالبة. الولد يفتخر بأبيه ويدرس لأمه. واخد بالك؟ وحتى يعني احنا في المجتمع كده لما الولد يدفع فلوس يقول لك دي تربية امرأة. إشارة إلى إن مفيش شكيب والتربية عايزة واحد وصلب. يبقى في نوع من الإيه؟ فعشان كده بعد ما ذكر ترك الشرك ذكر ترك الأب. يبقى المرجعية مش الأباء. المرجعية هو الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد حتى تترك الشرك ان تترك ايه؟ قول الاباء. انا وجدنا اباءنا على امة وان على اثر مهتدون مهتدون. خلاص؟ ودي كما قلت صدوا عن سبيل الرسل بكلمة الايه؟ الاباء جاي يغير دين ابائنا ومش عارف ايه والكلام ده. فلما ابو سفيان عقب على المسألة دي، فقال إن هذا هو كلام الرسل، ولو صدقت لملكت ما تحت قدمي هذين، ولو أستطيع أن أخلص إليك لغسلت قدمي. وده يعني قمة الاستكانة والخضوع والخضوع، يصل يتصل منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا وأبعد. لو طلب منك شرعا أن تفعل ذلك تبادر وتفعل، وهو برغم أنه ملك. والنبي عليه الصلاة والسلام خاطبه وقال إلى هرقل عظيم الروح، تنبيها له وتنويها بمكانته، يقول وهو في هذا الملك: أنا لو أستطيع أن أخرج إليه وأذهب إليه ولا أقتل كنت رحت وغسلت تحت قدمي. فيقولنا الحديث طبعا له تتمة طويلة أطول من هذا الذي قرأته، لكني أريد أن أختم كلامي بأن أقول إنه يجب أن نخرج من هذا المسجد كما يقال بلغة اليوم ورقة عمل. ما هي ورقة العمل يا أخواننا؟ ورقة العمل هي الاتباع والنظر إلى موضع قدمي. أين هي؟ إحنا في زمان الدنيا كلها تتكلم في الدين، وأنا لما أراقب ذوق الناس بليت دنا وانحدر. يعني هل يمكن مثلا أن يقبل أحد من أي رجل متكلم عن الإسلام أن يقول الآتي؟ هو بيتكلم عن النجاح والكلام ده، مش آخر الدنيا يعني، سابق اللي يمشي الغوم والكلام ده. يقول يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام راح الطائف وفشل، ما كانتش نهاية الكون. يبقى النبي فاشل. ممكن واحد يقول هذا الكلام، يقول مثلا إن وهو جاي عليه الصلاة والسلام من مكة للمدينة مهاجرا وبتاع، طبعا الولاء يستقبلونه بالأغاني، وأنا بقول بالأغاني في القرآن، وعدونا طبعا فاتوا علينا نسيانيات الوداع. لما يقول بالأغاني مش بالقرآن، الكلام ده حد يقبل؟ حد يقبل حتى يحط مقارنة، يحط أغنية بالقرآن حتى بالنص كده؟ أنا مش فاهم ده. مثلا واحد بيسمعه ألوف ولا ملايين؟ أنا عايز أفهم يعني ما الذي يقوله أصلا رجل جاهل قليل الأدب وله قوام رهيب، ومع ذلك أمر بقى داعيه ويطلع يتكلم. فأنا عايز أقول الزخم كثير جدا. أهل الديانة يفضلون الموت على الحياة بلا دين، كما أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتن آخر الزمان، قال: يمر الحي على قبر الميت فيقول: يا ليتني مكانك. ليه؟ الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يمسي كافرا والعكس. طب ما يؤمنه؟ يبقى الذي مات أهل الديانة هم من يتمنوا الموت على الحياة بلا دين. فإحنا عايزين نجدد البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطيعه في المنشط والمكره، في النشاط الكسل، وأن ننفق في العسر واليسر، وألا نخاف في الله لومة لائم، كما أخذ هذه البيعة على 70 من النقباء الذين جاءوه قبل أن يذهب وهاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. فالنهارده القضايات مليانة بالله، والصورة الرسمية كئيبة، الرسمية عندنا كلمة شيخ الأزهر مثلا لما قال لك ده ميت وبيتكلموا عن الميت وبتاع عشان مات مش عارف يرد على نفسه كان الأمة دي ولا حد ولا النبي ممكن يرد عليه. قامت الدنيا وهاجت قام بدلها كان عادة مقاطعة الدول اللي تسيء لرسول فارض وعلشان يأكد المسألة دي قام طالعين في مظاهرة. شيخ الأزهر يطلع في مظاهرة أكبر علم عندنا يطلع يمشي في مظاهرة في الشارع والله أنا مستحي والله شيخ الأزهر والمفتي وزير الأوقاف الثلاثة ماشيين قدام الناس دي إهانة للعلم وإهانة للمشايخ. شيخ الأزهر ما يمشيش في مظاهرة أبدا السكة مش كده هو ده اللعب اللي إحنا بنقول عليه اطلع في مظاهرة بالصوت. عملت إيه يعني؟ عاملين حوار ما كنتات والاعلام بقالهم 100 سنه عملوا ايه؟ فلما يبقى هو اللي ويقود بظهره ودي لاعب كله لاعب في لاعب ما ينفعش عشان كده انا اقول المؤسسه الدينيه الرسميه ينبغي ان تكون محترمه. ليه؟ لانها بتقود المسلمين واحنا نفسنا في كده نفسنا المؤسسه الدينيه الرسميه تكون مؤسسه محترمه الناس كلها تحترمها ويبقى لها في نفوس الناس رصيد. وده الكلام اللي احنا بنقوله من زمان. واحنا لا عايزين نتصدر ولا عايزين مشيخه ولا عايزين حاجه خالص. والله انا اقول هذا عن نفسي واظن اخواني كلهم الدعاء على 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 هذا. على استعداد ان نحمل نعال هؤلاء. ونبقى في الساق. لا ذكر لنا على الاطلاق بس يشرفونا. ولما صلاه العيد مثلا القصة ده صفحت في المصنف والكلام ده ربما يكون كتير من اخواننا ما عاشوش المرحلة دي. ولما نصلي العيد في الخلاء كان المساجد في صلاة العيد تقعد تشتم فيها. المبتدعة العمالين بيصلوا والقار الشافعي يصلي في المسجد اللي شرفه ومش عارف شو الكلام ده. ويعرفوا ان احنا هنصلي في المكان الفلاني يغرقوا ميه. عشان نروح الصبح كده كله وراء الميه مش لاقيين ساعه نصلي نلتمس اي شوارع عشان نقيم الصلاه في الخلاء. وبعدين ايه اللي حصل؟ قاموا جايين واخدين الخلاء خلاص وحرمونا ان احنا نخطب في الخلاء ما عندناش اي اطلاق. احنا عملنا السنه انتوا خدوها ما عندناش اي واي مكسب من المكاسب احنا بنعمله خدوه. احنا ما عندناش ايمان. بس احنا عايزين المشيخه تبقى مشيخه لها رصيد عند المسلمين. لا يستطيع احد ان يتجاوزها يعني في السعوديه مثلا بقت الفتوى دي محترمه جدا مش في السعوديه بس في العالم الاسلامي كله. لو لقت الفتوى طلعت فتوى الجماهير كلها اذا التزمت الا واحد بقى عنده بقى ايه استطاع ان يقول لا الكلام ده غلط انا عندي دليل كذا ومش عارف يطلع واحد اتبع ده ماشي لكن انا بتكلم اجمالا وعموما. ليس الفتوى ليس محترم العلماء فضلاء اتقياء فيما نحسب الله حسيبهم لهم رب مشكور والكلام ده احنا عارفينه. عشان كده احنا بنقول يا طيب بنقول اهو لو ان الشركه بتعتمد المشيخه قويه ما كانش واحد من هؤلاء جرح. طب ما اللي بيطلعوا يتكلموا في النبي عليه الصلاه والسلام زي ما هم عايزين، هم بيتكلموا باسم حريه الراي برضه، انتوا عارفين بتنكروا على الغرب ليه؟ هم بيقال عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يمكن ان يقال في الغرب. وانتوا وبلاغوا حتى النبي ليه؟ طب ما شوف رب العالمين سبحانه وتعالى. وانا قلت هذا الكلام وطلبت بمحاكمه الولد اللي كاتب هذا الديوان. وانا لا ازال اكرر النهارده وبقول اهو ده على صوت الولد ده نشر ديوان شعر نشرها وزارة الثقافة يعني بأموال البلد. أموال البلد. الولد ده كاتب في أول الديوان يا ربنا ليه رحمتك ما بتديش يا ربي تطنيش. أنا أقول كلامه بالنص. أنا مش بقوله بالمعنى. كلامه بالنص. ده ينفع يطلع من وزارة الثقافة بأموال البلد ويفضل البلد ده شغال برضه في الأهرام وعمال يكتب برضه في الأهرام لحد النهارده. كيف لا يحاكم هذا؟ وده بيكلم رب العالمين وبعت له جواب بيقول الى السيد الاستاذ بديع الوجود بعد التحيه والسجود ضبط في السماء كويس في الارض ليه مش مضبوط؟ ما مش مضبوط عشان امثال امثاله هم اللي خرجوا الدنيا. وخد على هذا دوالك اخواننا في المحاضرات بيبعتوني كتب زي كده، بقى عندي مكتبه من الكتب دي. من هذا الزخم الاعتداء على الشريعه والاعتداء على عرض النبي عليه الصلاه والسلام والكلام ده، وده موجود في ديار المسلمين. لو المشايخ مشايخ قويه ما كانش حد طامح ابدا يتعدى على خليل الدين. لان بقى كلها مساله حريه راي والكلام ده، طب ابراهيم على الارض ليه؟ طب ده راجل كافر للنبي عليه الصلاه والسلام ولا يقول الكلام ده؟ ماشي ادفع للكافر مش مشكله، لكن ادفع من عهد محمد واحمد وابراهيم. الكلام ده كلام غير صحيح. يبقى احنا اذا كنا فعلا عايزين نخرج من هذه الوهله، يبقى لابد في هذه الحاله ان يحصل نوع من الاصلاح العام الشامل. والكلام ده انا اقوله لاولياء الامور، واقول ان هذا هو الطريق الصحيح لا طريق غيره. مشاغل المحترمه يجي عليها ناس محترمين كويسين، اذا قال قولا لا يرجع عنه، وما يقولش يبص كده يشوفهم عايزين يقولوا ايه يبقى ايه كذا. انما لابد ان يكون عالما وان يختار من هيئه كبار العلماء، والذين يختارون انه ادرى الناس بمن هو العالم. يكون رجل بلاد اصول فقه ورجل درجه اصول حديث، وعارف ان الحديث لابد ان يكون صحيحا، وعارف الاستدلال كيف يستدل. مش ينفع يجيب الشارع على الاغراض والكلام ده زي ما احنا بنشوف. فانا بقول يا اخوانا انا سعيد غايه السعاده بما حدث، لانه ايقظ الجماهير العريضه. واجب الجماهير الان الواجب العاجل المقاطعه، تقاطعوا كل منتج استهلاكي تستغني عنه. اكل شرب الكلام تستغني عنه. خد الاقل جوده. وما تاخدش اي منتجات للدول الاوروبيه. الا ما كان لابد ان يكون ضروريا وانت لا تستغني عنه. ليه؟ لان هذا يكون في عضله، وليس بكل اسف في امكاننا ان نفعل الا هذا. يبقى كل واحد يثبت ولاءه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، دي عاطفه كل واحد ينفذها كله. اسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا، وان يهدينا وان يهدي بنا وان يجعلنا هداة مهتدين. والحمد لله رب العالمين.